الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدها لكم فارس عمر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قالت جمعية الهلال الأحمر العراقية في تقرير اليوم الجمعة إن نحو 20,000 لاجئ عراقي عادوا من سوريا في كانون الأول الماضي، وأوضح التقرير إن 45,913 عراقيا عادوا إلى وطنهم من سوريا في الفترة الواقعة بين منتصف أيلول والسابع والعشرين من كانون الأول الماضي. وأضاف التقرير أن غالبية هؤلاء العراقيين عادوا إلى بغداد. وأشارت جمعية الهلال الأحمر العراقية إلى انخفاض عدد المهجرين داخل العراق بنحو 10,000 شخص. وقالت الجمعية يبدو أن الوضع تحسن نسبيا، وهذا ما شجع بعض اللاجئين العراقيين على العودة إلى بلدهم. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جورج بوش بحث اليوم الجمعة زيارته للشرق الأوسط التي يبدأها الأسبوع المقبل مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وقال الناطق باسم البيت الأبيض توني فراتو أن البحث تناول موضوع الزيارة والقضية الفلسطينية والعلاقات الأمريكية الأردنية. من جهة أخرى، وصل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر اليوم الجمعة لإجراء محادثات مع العاهل الأردني. وقال بيان صادر عن مكتب الرئيس الفرنسي أن المحادثات بين الملك عبد الله والرئيس ساركوزي ستتركز على الوضع في الشرق الأوسط وسبل دفع عملية التفاوض بين الفلسطينيين وإسرائيل والعلاقات الثنائية. قالت مصادر قضائية اليوم الجمعة أن الشرطة التركية ألقت القبض على 4 أشخاص للاشتباه بضلوعهم في عملية التفجير التي أوقعت 5 قتلى و68 جريحا في مدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا يوم أمس الخميس. وأشار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى أن عدد المشتبه بهم يمكن أن يرتفع. ليس لدينا أدلة مؤكدة حتى الآن، والتحقيق ما زال مستمرا. هناك 4 أشخاص رهن التوقيف، وعدد المشتبه بهم يمكن بالطبع أن يرتفع. ولم تعلن جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف جنودا أتراكا، ولكن السلطات التركية اتهمت انفصاليين من أكراد تركيا بتنفيذ الهجوم. دعت قوى الأكثرية في لبنان اليوم الجمعة وزراء الخارجية العرب الذين من المقرر أن يجتمعوا في القاهرة يوم الأحد إلى الضغط على سوريا لإنهاء تدخلها في لبنان وتمكينه من انتخاب رئيس جديد. وقالت قوى الأكثرية في بيان لها أنها تناشد الجامعة العربية الضغط لرفع يد النظام السوري عن لبنان ومساعدته على انتخاب رئيس توافقي بأسرع وقت ممكن. وأكد البيان تأييد قوى 14 من آذار لانتخاب قائد الجيش العميد ميشيل سليمان رئيسا للجمهورية. ومن المقرر أن يبحث اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الأزمة اللبنانية والوضع في الأراضي الفلسطينية. أثارت الولايات المتحدة مع العربية السعودية قضية اعتقال صاحب مدونة على الإنترنت اعتقلته السلطات السعودية. وكان فؤاد الفرحان اعتقل في مكتبه في جدة في 10 من كانون الأول الماضي لمخالفته القوانين السعودية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورماك أن دبلوماسيين أمريكيين أبلغوا المسؤولين السعوديين أن حرية التعبير ركن أساسي من أركان المجتمع الديمقراطي. وصل فريق من شرطة سكوتلاند يارد البريطانية اليوم الجمعة إلى باكستان للمشاركة في التحقيق في اختيار رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو في 27 من كانون الأول الماضي. وأوضح الرئيس الباكستاني بارويز مشرف أن الفريق البريطاني المؤلف من 6 خبراء سيقدم مساعدته في مجال الطب الشرعي والجوانب التقنية. ولكن حزب الشعب الباكستاني الذي كانت تتزعمه بوتو استبعد أن يتمكن فريق الشرطة البريطانية من تسليط الضوء على عملية الاغتيال وملابساتها. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المحامي فاروق ناق الذي كان مساعدا لبوتو قبل اغتيالها أن الفريق البريطاني سيعمل تحت إشراف الحكومة الباكستانية وسيكون عمله ممارسة لا معنى لها بحسب تعبيره. قالت كوريا الشمالية اليوم الجمعة أنها ما زالت تأمل بتنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة على تفكيك منشآتها النووية مقابل مساعدات تحصل عليها في مجال الطاقة. وكان من المقرر أن تعلن بيونغ يانغ وقف برنامجها النووي في نهاية العام الماضي. وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أنها أعدت قائمة بنشاطاتها النووية في 20 الثاني الماضي وأبلغت الولايات المتحدة بمحتوياتها. وأضافت أن كوريا الشمالية قدمت إيضاحا إلى الولايات المتحدة بشأن تخصيب اليورانيوم والتعاون النووي مع سوريا. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي فأدعوكم لمتابعة الملف الإخباري الشامل الذي سيغطي أحداثه الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: مؤتمر لمكافحة الفساد المالي والإداري في بغداد، وقضية كركوك تثير زوبعة جديدة من الخلافات بين الكتل السياسية في مجلس النواب. افتتحت في بغداد أعمال الملتقى الوطني الأول لمكافحة الفساد لعام 2008 بحضور عدد من الوزراء وبرلمانيين وسفراء ومسؤولين في هيئة النزاهة. نائب رئيس الوزراء برهم صالح أكد في كلمة الافتتاح على خطورة التحديات التي تواجه العراق بسبب آفة الفساد التي قال أنها تهدد بفقدان ما يسعى إليه العراقيون لتحقيق مستقبل حر مزدهر يكفل طموحاتهم. وحمل صالح الأمم المتحدة مسؤولية استشراء ظاهرة الفساد المالي في العراق بسبب فضائح برنامج النفط مقابل الغذاء، وقال أن الشعب العراقي يطلب كشفا واضحا لكيفية إدارة أمواله في الفترة الماضية واسترجاع ما نهب منه وملاحقة ومحاسبة المتلاعبين بالمال العام. نائب رئيس الوزراء أكد على ضرورة التنسيق مع المجتمع الدولي في معالجة هذه الآفة، متهما بعض الكيانات السياسية بالتصرف فوق القانون، وأضاف في حديث للصحفيين على هامش المؤتمر:
دعنا لا ننسى أن جزء من الفساد المستشري في هذا البلد متأتي من الوضع السياسي ومن السجالات السياسية وتحكم مراكز قرار مؤثرة وصاحبة تأثير بمقدرات هذا البلد، وأحيانا تتعامل وهي أعلى وكانها أعلى من القانون، أعلى من سلطة القانون. تحدثنا في التوصيات مختلفة وفي سياقات قانونية وإدارية وإصلاحية مختلفة للتعامل مع ظاهرة الفساد. أنا لا أقول أنه يمكن القضاء على الفساد في سنة 2008، فهي ظاهرة موجودة في الكثير من المجتمعات، لكن آن الأوان أن نشخص المشكلة ونقدر حجمها تقديرا دقيقا. المشكلة كبيرة وليست هينة، ومعالجتها تتطلب جهود كبيرة وتتطلب تعاون وتنسيق بين الأجهزة المختلفة للحكومة، الجهاز القضائي والجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي. من جانبنا كحكومة وكمجلس وزراء نحن جادون، يعني على الأقل هناك توجه جدي في مجلس الوزراء بضرورة مجابهة هذا الموضوع بحزم وبجدية ومن خلال عمل إصلاحي اقتصادي قانوني إداري ومؤسساتي.
من جهته قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أن العراق بحاجة ماسة إلى خبرات دولية متقدمة لمكافحة آفة الفساد المستشرية منذ زمن بعيد. وقال في لقاء أجراه معه مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد:
لا يوجد لدينا أدنى شك بأننا نحتاج إلى خبرات. نحن تنقصنا الخبرات والآليات من أجل مكافحة هذا الكم الهائل من الفساد الذي انتشر في أوصال الدولة العراقية وورثنا تركة كبيرة جدا من النظام. ومن ما بعد سقوط النظام حدثت أنواع متعددة من الفساد والسطو على المال العام. نحتاج إلى خبرات آخرين ونحتاج إلى خبرات دول متقدمة استطاعت من خلال تحديث أنظمتها وأجهزتها الرقابية أن تسيطر على الفساد الذي لا يمكن مكافحته إلا من خلال آليات متقدمة، وهذا ما تسعى إليه الحكومة العراقية. واحدة من الأمور التي تحتاج الدولة العراقية لتفعيلها هي تحديث قوانين وتشريع قوانين مهمة تساعد على إطلاق التنمية، أن لا تكون معوقة للتنمية، وبنفس الوقت تفرض رقابة قانونية ورقابة نظامية على كل آليات الصرف والعقود والتعاقد في الدولة العراقية.
في ظل الحاجة، يعني هل هنالك إجراءات أو خطوات جدية سوف تحدث من أجل مكافحة الفساد؟
ما تستمعون إلى اليوم هو بداية لجهد الحكومة من أجل إحداث هذه الخطوات وتفعيل هذه القنوات، قنوات الرقابة.
كم شكل الفساد كعقبة أمام الحكومة في تحقيق برنامجها الاقتصادي والتنموي وحتى السياسي؟
أنا أتصور في عام 2007 حققنا إنجاز كبير جدا بمحاربة الفساد على المستوى الأعلى، يعني العقود الكبرى تم السيطرة عليها سيطرة قوية جدا، لكن لا ننكر بأن هناك حالات من الفساد في الطبقات وفي العقود الأخرى، العقود الدنيا، وهذا طبعا أيضا هذا يشكل واحدة من النقاط المهمة. لا شك أن الفساد معوق للتنمية، لكن أتصور أنه في عام 2007 شهد تقدم جيد في مكافحة الفساد، وهذا ليس كافيا. بالتأكيد نحتاج في 2008 إلى خطوات أكثر نجاحا وأكثر تقدما في مكافحة الفساد.
لكن المحلل السياسي عزيز جبرشيال يرى أن أشد ما يخشى في قابل الأيام هو أن يتم تمهيد الطريق أمام الفساد ليصبح أمرا معتادا، وطالب بتطبيق معايير الحكم الصالح المتمثلة بالشفافية أولا.
للأسف الشيء المؤلم هو أن يسجل العراق هذه المستويات المرتفعة وهذا النسب العالية من الفساد الإداري والمالي. هذا مما يدل على أن هناك خطأ مستشري، وهذا الخطأ هو النظرة إلى السلطة. النظرة إلى السلطة للأسف ينظر إليها على أنها استحواذ، على أنها ملك خاص، وبالتالي يكون التجاوز على المال العام مسألة طبيعية. أشد ما نخشى في هذه السنوات الأربعة اللي مضت وما يأتي من أعوام أن يؤسس إلى الفساد بحيث يصبح أمر مقبول، لأنه لا بد من أن نراعي أو نطبق معايير الحكم الصالح التي جاءت في الأدبيات العالمية والتي جاءت من قبل منظمة الشفافية الدولية. هذه المعايير من بياناتها ومن أهم الفقرات التي تسعى المسطرة بها هي أولا الشفافية وثانيا المساهلة. للأسف الحالتين غايبة. آليات العقود اللي قاعد أو اللي يجري العمل بها هي يغيب عنها كثير من الأمور وفي مقدمتها الشفافية. احنا ما نعرف الآن ولا أي مواطن بإمكانه أن يعرف على ماذا تتعاقد وزارة التجارة، ما هي الأساليب التي يجري التعاقد بها من قبل وزارة الصحة مثلا، ما هي الأساليب التي يجري التعاقد من خلالها أو بموجبها من قبل الوزارات الأخرى، كيف يتم التعامل مع الشركات، كيف يتم فتح الاعتمادات، ما هي الآليات التي بالإمكان أن يراقب من خلالها حسن الأداء. للأسف هذه كلها غايبة.
أما عن الجانب الآخر المتعلق بالمساءلة، قال المحلل شيال إنه يخضع الآن إلى اعتبارات سياسية أكثر من خضوعه لسياقات وإجراءات قانونية.
أن موضوع المساءلة للأسف يخضع إلى الاعتبارات السياسية أكثر مما يخضع إلى الاعتبارات الحقوقية والقانونية التي تضمن مصالح الشعب. المصير الآن هو يغض الطرف ويغض النظر عن الفساد الذي يحدث في الوزارات التي لها قوة برلمانية كبيرة، أما الآخرين الفاسدين الآخرين الذين ليس لديهم من يغطي لهم أخطاءهم سواء في الحكومة أو البرلمان، هذه المواضيع يعلن عنها. ومن هنا فإن أنا سمعت قبل فترة أن السيد نور المالكي الطلبة بأن يكون عام 2008 هو عام محاربة الفساد والقضاء عليه. أتمنى ذلك. ربما يكون المؤتمر الذي عقد هو جزء من هذه الفعاليات التي تنوي الحكومة، وهناك سلسلة فعاليات سوف تجري من خلال إقامة ورش تدريبية للمدراء العامين، لوكلاء المدراء العامين، لوكلاء الوزارات، للناس الذين يتعاملون بقضايا المال العام. إذا تكون هناك حرمة للمال العام وخشية من المساءلة سيستمر الفساد.
أثار عدم تطبيق المادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك في الوقت المحدد لها في الدستور بنهاية العام الماضي، أثار زوبعة جديدة من الخلافات والنزاعات بين النخب السياسية. فبعد أن قرر مجلس النواب في جلسة الخميس تأجيل التصويت على تمديد العمل بالمادة إلى الأسبوع المقبل، طالب عدد من البرلمانيين العرب والتركمان بإلغاء تلك المادة بسبب انتهاء الفترة المحددة لتطبيقها، فيما أعلن مجلس محافظة كركوك عن عدد من قرارات تمهد الطريق لإنجاز عمليات التطبيع. المجلس طالب في بيان الحكومة واللجنة العليا المكلفة بإنجاز المادة 140 بتنفيذ خطوات تتمثل في تحديد موعد لإجراء الاستفتاء وتهيئة متطلباته قبل نهاية آيار المقبل، ومنح صلاحيات إدارية تنفيذية أوسع للجنة العليا لتنفيذ المادة وتحديد المقصرين في عدم تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من تلك اللجنة. وأشار المجلس في بيانه إلى أن الجدول الزمني الجديد لتنفيذ عمليات التطبيع والمقرر بنهاية حزيران المقبل غير قابل للتمديد أو التأجيل، لافتا إلى أنه في حالة عجز أو فشل الحكومة في تنفيذ المادة المذكورة وفق الآليات المقترحة، فإن السكان الأصليين لتلك المناطق في حدودها الإدارية قبل 17 من تموز عام 1968 سيكون لهم الحق في تقرير المصير الإداري لمناطقهم وفق الآلية التي يجدونها مناسبة لتحقيق ذلك. كما أكد المجلس على ضرورة استثناء محافظة كركوك في حالة صدور قرار بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق لحين الانتهاء من تنفيذ المادة. وطلب مجلس المحافظة من مجلس النواب استدعاء ومساءلة رئيس مجلس الوزراء والمعنيين في السلطة التنفيذية ومسؤولي اللجنة العليا لتنفيذ المادة حول إخفاقهم في الالتزام بوعود وبرنامج الحكومة. مستمعين الأعزاء، عن تجاذبات الكتل السياسية بشأن قضية كركوك تحدثت إلى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عزيز جبر شيال، وسألته أولا عن الإشكالات القانونية المترتبة على مرور الموعد الزمني لتطبيق مادة دستورية كالمادة 140، فقال:
المواد الدستورية لا تسقط بتقادم الزمن، لكن أكو شيء في دستورنا هناك كثير من الألغام واللي نجم عنها خلاف في داخل المجتمع العراقي هو المادة 140. موضوع المادة 140 أنها تتصدى لحل وهي مشكلة كركوك، ضيقت إلها مشكلة بعض حدود المحافظات ولا سيما محافظة الأنبار ومحافظة كربلة ومحافظة النجف. أكو هناك بعض الطروحات بصدد هذه القضية، لأن كما تعرف أن الحكومة السابقة قد أجرت بعض التعديلات على حدود المحافظات لأسباب أمنية أو لأسباب أخرى كانت تراها هي معللة في وقتها. صارت الحوارات في مجلس النواب، ظهر أكو فريقين، فريق يدعو إلى إلغائها متمسكا بنص دستوري وارد وهو أن المادة 140 يجب أن تطبق بنهاية عام 2007، وبما أن العام 2007 قد انتهى فدستوريا تعتبر هذه المادة ملغاة. لكن كما نعرف أن المادة 140 كانت هناك أسباب لتأجيلها، وبالتالي الفريق الثاني عندما يطرح الحجج مالته هذه الحجج تستند إلى وقائع، وهذه الوقائع من الناحية الشكلية هي غير دستورية، لكن من الناحية الواقعية يعني إذا جينا وحللنا الموضوع من ناحية دجوري كما يقول أهل القانون، فالدجوري يعني تعني أن هناك نصوص قانونية، لكن دفاكتو يعني من الناحية الواقعية أن الأمر لا يمكن تطبيقه. كما تعرف أن المادة 140 تتطلب بعض الإجراءات للتطبيع، هذه الإجراءات سارت أولا بشكل بطيء، وثانيا أن كل الأطراف قد ساهمت في كما يقول خلط الأوراق في هذه القضية. ليس فقط حكومة السيد المالكي هي الملامة في هذا الجانب، وإنما الأطراف الأخرى التي تدعو إلى تطبيق المادة أيضا عليها ذنب التأخير، وهو أنها أرادت كما يقولون يا إما وجهة نظري هي التي تمشي أو أنني سألغي التعاون أو سأوقف التعاون مع الآخرين. العملية هي عبارة عن عملية لي أذرع بدلا من أن تكون عملية حوار للتوصل إلى مشكلة كبيرة. بعدين أكو قضية ثانية يجب أن تفهم وتربط مع المادة 140، لأن الموضوع هو لغم. الأخوة الأكراد يتصورون أن الموضوع هو موضوع تاريخي جغرافي، وبالتالي لابد من أن تصبح كركوك جزء من كردستان إضافة فضلا عن مناطق أخرى. الآخرين ينظرون إليها على اعتبار أنها هي إدارة سياسية اقتصادية اجتماعية بهدف النهوض بالواقع العراقي وتخليصها من سيطرة الحكومة المركزية لكي نمنع ظهور دكتاتورية أخرى.
أعتقد بعثة الأمم المتحدة بالعراق والزيارة الأخيرة اللي قامت بها وزيرة الخارجية الأمريكية إلى كركوك حلت الإشكال بشكل واضح، وهو أن تم دفع العملية 6 أشهر أخرى، فلماذا هذا السجال في مجلس النواب؟
هو أنا هذا الكلام، هذه الملاحظة الذكية، نعم، هو دخول العامل الدولي إلى موضوع المادة 140 وإلى موضوع كركوك. هذا الحقيقة موضوع قد نودي به من زمن بعيد، لأنه يبدو أن الإخوة المشاركين في العملية السياسية غير قادرين على التوصل على تفاهمات على أبسط الأشياء، وبالتالي يصبح العامل الدولي عنصر حاسم في هذا الموضوع، سواء كان المحتل أو كان الأمم المتحدة. أعتقد العامل الدولي هو العامل المفضل في هذه القضية، ولذلك أتصور متواضعا هو أن قضية المادة 140 وموضوع كركوك سوف لن يحسم إلا بالطريق الدولي. العامل الدولي راح تكون بضمانات، راح تكون بهناك إجراءات تنفيذية، وكذلك من الناحية الشكلية موضوع راح يرضي كل الأطراف. الطرف المتمسك بالناحية الدستورية بالدجوري راح يجد منفذ إلى في أن يقنع أنصاره بأن موقفه قد جاء تلبية لنداء دولي، وكذلك الطرف المتمسك يمسك بتطبيق المادة والذي يلقى معارضة من الآخرين سيجد له عونا بأن يتقبل التمديد وأن يقبل بفترة مناسبة وأن يقبل بتنازلات إذا ما كانت مرتبطة بضمانات دولية من قبل الأمم المتحدة بشكل خاص وليس من قبل الأمريكان.
دكتور عزيز جبر الشال، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، شكرا جزيلا على هاي الإضاءة. مستمعينا الكرام، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر. بالمحبة والتمنيات الحلوة نود عاما ونستقبل عاما جديدا.
إذاعة العراق الحر تتمنى لجميع العراقيين عاما سعيدا ملؤه التوفيق والأمل والسلام،
وتدعو مستمعين الأعزاء لترشيح اسم شخصيتي عام 2007 اجتماعية أو سياسية أو فنية أو ثقافية.
ارسلوا لنا اسم مرشحكم ليكون شخصية عام 2007 بإرسال رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم موبايل الإذاعة 077-044-25-77-0. أكرر 077-044-25-77-0.
كل عام والعراق والعراقيين بألف ألف خير.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، دقائق نقضيها مع الغناء العراقي بصوت المغني محمد عبد الجبار.
من علي المبي هلما بي ما بي هلما بي ما بي وما كل تمن علي هلما بي ما بي الروح راد الشوفك قبل من يحتاج الروح راد الشوفك قبل من يحتاج يل شوفتك صعبة علي هلما بي برهم شوفتك صعبة علي هلما بي فلوحي هلما بي ما بي هلما بي ما بي وما كنت من علي هلما بي عمودي عشو بس اصفق بيدي يا فياب الهواي والديك بيدك فعل دلال يا عمي يا عميد الهواي والديك بيدك فعل دلال يا دار وين الأهل يا دار وعيوني ويا الشمس تندار يا دار وين الأهل يا دار وعيوني حزن ومواويلي وسهرني يا الرايح للمنصور وديني حزن ومواويلي وسهرني ضليت بس اصفق بيدي عين ما بي ما بي ضليت بس اصفق بيدي عين ما بي ما بي عين ما بي احاي فرقتك ولا يمحى يمحى أحا يمحى 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 من فرقتك ولا يمحى يمحى سافر ولا جاني كل واحد يخلاني سافر ولا جاني كل واحد يخلاني من فرقتك عمود يمحى يمحى من فرقتك عميد ويلحى ويلحى أحا يمحى 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 من فرقتك أرهم يمحى يمحى سافر ولا جان والوحد يخلها هي سافر ولا جان كل واحد غلاها من فرقتك ويلا يمحى يمحى من فرقتك ويلا يمحى فك فك وتخاف عليك بصبيها ضمك يا ابو فالح موش بسواد العين عنده وتخاف عليك يمحى يمحى فرقتك وياه يمحى
هذه إذاعة العراق الحر نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا هذه إذاعة العراق الحر
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة التي نرافق في ختامها ديار بمرني وحلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان سيداتي وسادتي، بدأ السباق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى البيت الأبيض يوم الخميس من ولاية أيوا الريفية التي تنطلق منها عادة الانتخابات التمهيدية، ما أطلق على الولاية صفة صانعة الرؤساء لكونها تتيح للفائزين فيها فرصة الظهور الأول في السباق الرئاسي الذي سيصل إلى ذروته في 22 من تشرين الثاني المقبل. وتجري الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية وفق نظام المجالس الناخبة التي تعرف بالكوكس، ويتمثل ذلك في أن على الناخبين أن يأتوا في وقت محدد مسبقا للإدلاء بأصواتهم وليس في الوقت الذي يختاره الناخب كما يحصل في الانتخابات العامة. وتستمر عملية الاقتراع بين ساعة وساعتين. وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات تحدث لمراسل إذاعة العراق الحر كرم منشي عن أقوى المرشحين للحزبين وعن مواقف المرشحين حيال الشأن العراقي.
دون شك أن أقوى مرشحين لدى الحزب الديمقراطي هما السناتور هيلاري كلينتون وسناتور أوباما، والمعركة حاسمة في الحزب الديمقراطي لأن هؤلاء الاثنين المرشحين أقوى من سائر كل المرشحين مجتمعين. موقفهما كلينتون وأوباما من موضوع العراق يرتبط بموقف الحزب الديمقراطي العام، وهو ضرورة أن يكون هنالك جدول للانسحاب في عام 2009، يعني تقريبا حوالي منتصف 2009. إلا أن الفارق بين أوباما وكلينتون أن كلينتون تربط هذا الانسحاب بنتائج ما يحصل على الأرض وبإعادة تكوين القوة الدفاعية الاستراتيجية الأمريكية بالتنسيق مع الحكومة العراقية، بينما سيناتور أوباما يريد فعلا سحب القوات أيا كان الوضع، وهو يعطي للعراقيين فرصة أن يستفيدوا من هذه القوات المسلحة حتى العام 2009، أي أول عام من ولايته إذا انتخب. أما على الصعيد الحزب الجمهوري فأن الأكثرية من المرشحين، وهنالك في الحزب الجمهوري مرشحين يعني يمثلون شرائح قريبة من بعضها البعض، عند كل الجمهوريين هناك التزام بموقف الإدارة الحالية وهي الاستمرار في مساندة الحكومة العراقية والقوات المسلحة العراقية، إن كان في الدفاع عن أمن الوطني للعراق أو الحدود الدولية للعراق، ومن ناحية ثانية مساندة القوات العراقية في جهودها ضد الإرهاب داخل العراق. هذا بصورة ملخصة موقف الحزبين ومعظم المرشحين.
هناك من ينتقد الأسلوب الانتخابي للرئاسة الأمريكية، وهي أنه وزن الولايات صغيرة مثل أيوا ونيو هامشير على سبيل المثال في انتخاب المرشح تعلو وفق الأسلوب التقليدي على ولايات كبيرة مثل نيويورك وكاليفورنيا على سبيل المثال.
نعم، هنالك حتى انتقاد في الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الأسلوب، وهو أسلوب موروث من حقبات تاريخية مهمة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أراد المشرع وقتها أن يعطي لهذه الولايات أهمية لكي يكون لها دور على الأقل في انتقاء المرشح الحزبي، علما بأن الدور الأكبر سوف يكون للولايات الكبرى كالتكساس وكاليفورنيا وفلوريدا ونيويورك في اختيار رئيس الجمهورية. نوع من توازن ما بين اختيار رئيس الحزب أو مرشح الحزب وما بين يعني دعم هذا المرشح من قبل كل الولايات لكي يصبح أو تصبح رئيسا للجمهورية. على كل الأحوال أن هذه النوعية من الانتخابات تنتقد أيضا لأن الناخبين ليسوا فقط من أيوا، من ولاية أيوا أو نيو هامشير مثلا، فهم يأتون كالطلاب مثلا، قد يكونوا مسجلين لدى بعض جامعات هذه الولايات ويعبرون عن أرائهم السياسية من ولايات أخرى. على كل الأحوال فإن الماكينتين الحزبيتين لهذه الانتخابات تسعى إلى جر أكبر عدد ممكن من الناخبين الحزبيين إلى هذه الولايات، وطبعا في الأيام الماضية لم يكن ذلك يعني معقولا أن تأتي آلاف وآلاف من القوى الناخبة من ولايات بعيدة جدا. أما اليوم مع المواصلات الحديثة فإن النظام الانتخابي قد تغير في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل يسمح لأعداد كبيرة من أعضاء الأحزاب أن تأتي عبر الطائرات والقطارات والباصات إلى ما هنالك.
مستمعين الأعزاء، عوامل عديدة أدت إلى انحسار بعض الصناعات الشعبية كالنجارة، ومن أبرزها غزو المنتجات الأجنبية للسوق المحلية ورداءة الخشب المستورد وهجرة أسطوات المهنة أو تبديل البعض لمهنهم، فضلا عن قلة الأيدي العاملة في هذه المهنة من الشباب. أصحاب محلات النجارة تحدثوا لمراسلنا في الكوت سيف عبد الرحمن عن هذه المشاكل وقلة إقبال الناس على شراء بضاعتهم.
الصناعات الوطنية والحرف الشعبية تعيش حاليا أخطر التهديد حالها حال أصحابها جراء زحف استيراد المنتجات الأجنبية التي غزت الأسواق المحلية، الأمر الذي جعل هذه الحرف والصناعات تصاب بالركود، فهاجر من هاجر من حرفيها وبدل البعض الآخر مهنتهم ليجربوا مهنة أخرى، ليخسر الاقتصاد العراقي أصلا واحدا من أهم مقوماته. وحرفة النجارة التي اتسمت بموروثها التاريخي وأسطواتها المهر الفنانين والذين لم يعد القلم الصغير المبري من الرأسين يزين آذانهم، ترى هل ما زال قلم النجار لازمة وضرورة لهذه المهنة؟ يؤكد سرمد حسن درويش صاحب محل نجارة ومن أقدم النجارين في مدينة الكوت.
أنا نجار، مهنة وارثتها من الوالد، صار له بالنجارة أكثر من 50 سنة. الآن النجارة خف العمل بها لأنه المستورد طغى عليها، إضافة إلى ذلك أنواع الخشب اللي جاي يستوردوها التجار هي أنواع رديئة، مما اضطر الناس تلتجئ إلى المستورد، ودخل الناس بسيط. إحنا الغرفة اللي نعمل بها تكلفنا 3 ملايين، 3.5 ملايين نشتغل بها فترة شهر. بالنسبة للمستورد يروح يشتري ب8 أوراق، ب7 أوراق اللي هي ما تتجاوز المليون دينار، فالناس دخلها بسيط تجأت إلى المستورد، ولذلك تعطلت كل النجارة بصورة عامة. الآن المهنة تعاني من الركود، والأيدي العاملة قامت تروح من النجارة لأن العمل قليل، لذلك قامت تلتجئ إلى مهن أخرى، فالناس قامت تلتجئ إلى المستورد لرخص ثمنه.
أصحاب محال المستورد من الآثاث المنزلية عللوا رواج بضاعتهم إضافة إلى رخص أثمانها قياسا إلى المنتج المحلي وما تتمتع به من جمالية عالية. هذا ما قاله حسين الزرقاني.
الصناعات المحلية نلاحظها أفضل وأجود وعمر أكثر من الصناعات المستوردة، ولكن بالصناعات المحلية عدم الإسراع بالإنجاز. نروح مثلا للنجار يمكن 2-3 شهور ما يكمل الغرفة النوم، ولكن هسه نلاحظ من خلال تعاملنا مع الشركات أو مع التجار يمكن خلال يوم أو يومين تجينا 20-30 غرفة من ناحية الجمالية، من ناحية الأسعار، أسعارها مناسبة، حتى $500 أكو للغرفة الواحدة، توصل إلى $2000 حسب الأنواع. من يروح هسه للنجار يقول له أريد غرفة، يقول له 1.3 مليون، ياخذ من عندنا بغرفة ب800-900 مليون. نلاحظ الزبائن أكثر من ناحية لأن جمالية وسعر مناسب.
وبينما كنا نتجول في محل النجارين والمستوردين للآثاث، استوقفنا مع أحد المتبضعين الشاب وسيم حسين الذي يروم شراء غرفة نوم لتكون عشا للزوجية، فقال
الغرفة رخيصة وجاهزة، جماليتها أكثر من الغرفة النجارة، وثانيا النجارين يأخرون بالموعد، عدم التزام بالموعد، والسعر جدا غالي، لذلك احنا نفضل الغرفة الجاهزة كشبابية جميل ومتوفر. واحنا شباب إمكانياتنا محدودة لأن احنا أكثريتنا موظفين ورواتبنا أيضا قليلة.
صناعتنا الوطنية تتهاول واحدة تلو الأخرى، فمن صناعات البلاستيك إلى صناعة الملابس والأحذية والذهب والنجارة، ولا أحد من المسؤولين المختصين يحرك ساكنا، لا سيما إن إقامة لجان اقتصادية متخصصة ممكن أن تعمل بعيدا عن الاحتدام السياسي. هذا ما أكده لنا عدد من الحرفيين في مدينة الكوت. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
تقول انسى واقول اهين لو اقدر، رغم طول النوى انسى. تقول اكسر واقول اللي شرب من عينك الاحساس ما ينسى. احبك يا بعد هالقلب، احبك احبك احبك
احبك احبك احبك
أحبك أحبك أحبك. أبى أتأسف وما مخطيت لأني بالفعل حبيت. أبى أتأسف وما مخطيت لأني بالفعل حبيت. أنا سمعتني الأيام يا ليتك تسمعي.
Oh,
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. يشكل النازحون العراقيون الجزء الأكبر من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، والذين يعتبرون مجرد أقلية مقارنة بمليوني عراقي فروا بسبب تردي الوضع الأمني في العراق. وحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، فقد تقدم أكثر من 19 ألف عراقي عام 2006 بطلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، في حين بلغ هذا العدد نحو 20 ألفا في النصف الأول من هذا العام. وبدأت معظم هذه الدول وضع قيود وإجراءات من شأنها الحد من قبول طلبات اللجوء، حيث تشير دراسات عدة وإحصاءات جمعتها دوائر الهجرة التراجع الملحوظ وللعام الثاني على التوالي في أعداد طالبي اللجوء ليصل إلى أدنى مستوى. وحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الهولندي، فإن هذا التناقص يعتبر ملحوظا إذا ما أخذ في الاعتبار أن عدد طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي في عام 2002 كان 426 ألف شخص، في حين بلغ عددهم العام الماضي 282 ألف شخص. وأوضح المكتب الهولندي للإحصاء أن هذا التراجع يعود إلى انخفاض أعداد طالبي اللجوء من العراق وأفغانستان، وإلى السياسات المتشددة والإجراءات والقوانين الصارمة التي أقدمت عليها دول الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة لمواجهة توافد أعداد كبيرة من دول العالم لطلب حق اللجوء في أوروبا. مستمعي الكرام، وبالرغم من كل هذه القيود التي وضعت، تمكن البعض الوصول إلى واحدة من الدول الأوروبية طالبا اللجوء. هؤلاء اللاجئون وبعد تحملهم عناء وخطر رحلة الهرب يواجهون الآن محنة أخرى، وهي عدم موافقة دوائر الهجرة منحهم حق الإقامة، بل حتى الحصول على تصريح عمل أو السماح للأطفال الالتحاق بالمدارس، وفي النهاية رفض معظم طلبات اللجوء. مراسل إذاعة العراق الحر في هولندا فارس الشوقي أجرى مجموعة من اللقاءات مع لاجئين عراقيين تحدثوا عن مشاكل عديدة تواجههم، منها اقتصادية واجتماعية وحتى النفسية.
احنا صار لنا سنة وثلاثة شهر مع المقامة، ماكو اي سبب. بس كلهم الويانة هالقد يعني مدة كلهم اخذوا، بس احنا بقينا سنة وثلاثة شهر والسنة وشهرين. حتى عائلة ويانة اخذوا وطلع لهم بيت وهاي، بس احنا بعدنا.
وقسم منهم دي يقوم باسبوعين تسألوا يجون ياخذوا
القامة. اي صحيح، اكون صمنت يا رابط ياخذون القامة ويجون يبعدون هنا.
جس صار لك هنا أنت؟
أنا 11 سنة صار لي، أربع مرات برفض طبعاً. أنا هي بولندا 11 سنة، ما عندي إقامة، ما موجود هنا، ما أقدر أطلع. استغلت فترات متقطعة ببعض المكانات، وبعدين سحب مني التصريح العمل وممنوع أشتغل بعد.
جس صار لك هنا أنت؟
هاي صار 4 سنوات أنتظر جواب. كل ما أخابر المحامي ده يقول لي انتظر، هاي موظفين عندنا قليل ما أدري شو هاي الشغلات.
يا ليش طلبتوا القانون؟
والله على مو أبويا ما عنده القانون، ما ذا يطلبني، لازم أول مرة أبويا يأخذ وبعدين إحنا يعني لازم ننتظر أبويا. لما أبويا يأخذ إحنا ما نأخذ
القانون. زي ما عرفت ليش ما طلبتوا في الأسماء؟
والله على مو دوش شو الله عسكري شوية صعب هنا في هولندا لحد ما يقررون يعني يشوفون إذا عم تسوي يعني أي شيء حسب يشوفون. ومن وراها ما نقدر نروح المدرسة، حتى المدرسة مدى يخلونا نروح على مود ما عدنا يقام مدى يدفعون دفعون إن شاء الله نصدرهوني إذا يأخذ إن شاء الله راح نعمل وراها نبدا حتى المدرسة.
والله إذا نجهل هاي الأسباب، لأنه إذا نشوف جماعة يجون خلال أيام معدودة خلال الشهر دي يأخذون، وإحنا صارنا سنة وسبعة أشهر أو كل سنة ويانا جماعة صارنا سنتين وما دي حصلوا نتيجة. مدى أعرف شنو الازدواجية، مدى نعرف ليش. أنا صاحب عائلة، أنا مو بحدي، أنا عندي 3 أطفال وزوجة، فمدى أعرف القياسات اللي هنا نتقيس وشنو على مستوى حقوق الإنسان. يعني إحنا اللي إذا أشوف نفسي أنا مستحق مطارد من بلدي، يعني تعرضت للقتل، تعرضت لل وحياتي بخطر، يعني ما لي بديل انه غير ابقى هنا. بس يعني ما دا اجهل المقاييس مال الحكومه الهولنديه، دا اجهلها، على اي شيء يقيسون.
ام ساره، حضرتك ايش صار لك هنا؟
والله سنه وسبعة اشهر.
شلون حياتنا صعبة، العيشة مع الآخرين شلون يعني؟
والله أكيد صعبة، لأن قاعدين كليتنا بغرفة، إحنا 5 نفرات قاعدين بغرفة صغيرة، وعوائل يمنا تقريبا 4 عوائل يمنا، وطبخ مشترك وحمام مشترك، فصعبة أكيد صعبة.
طيب الأطفال عندهم مدارس شلون؟
أي نعم، مدرسة داخلين ثلاثتهم تعليم لغة.
أفتش دام المدرسة؟
هو يدرسون هسه 4 لغات، اللغة الهولندية والإنجليزية والإيطالية والإسبانية والألمانية. يعني إيه حلو، يعني متونسة، بس إيه هاي هي شو سوي.
بالنسبة للتكاليف وتفاصيل الناحية المادية، أكون من يسد هاي الانتظار أيضا أكو تعويض مثلا مادي، مصرف مادي ينطون شون يعني؟
احنا بالنسبة لنا دا ناخذ، يعني احنا 5 اشخاص دا ناخذ 213 يورو اسبوعيا، والحمد لله مكفيتنا. بس مرات تطلع مثلا شغلات، والله احنا دا نعاني من وراء الشغلات هاي، لان اول شيء قالت ام سارة هاي الوضعية مع الطابق، المطبخ واحد حمام واحد، بس اكو شغلات اخرى، لان نتيجة هالاحتكاك، نتيجة هالقعدة، نتيجة عدم العمل، دي يصير مشاكل، دي يصير قيل وقال، دي يصير فراغ كبير، وأمل ماكو بأنه واحد يأخذ إقائم. بس كوضع عام الكمب ميرات، يعني خاصة لفترات طويلة، يعني أنا سنة وسبعة أشهر أصبح حسة كلش ثقيل علي، كلش ثقيل، لأنه لا زوجتي تقدر تاخذ راحتها، لا اطفالي ياخذون راحتهم، لا انا اقدر اخذ راحتي، محبوسين بهالغرفه.
والله احنا نعيش بهذا البيت ويانا عائلتين، وكل عائله من جنسيه مختلفه، وكل واحد له طبعه وعاداته، فشويه يصير مشاكل. يعني مرات تصير أكثر شيء كل واحد بغرفته وقاعد وساكت، هاي المطبخ أوقات فلانة تقوم تسوي هيك، وقت تخلص أكلها تيجي وراها غيرها وغيرها وهيك. إحنا صار لنا سنة وثلاثة أشهر ما عنا قامة.
صار لي راح يصير لي تقريبا 2 سنين، إيه، بس من ضمنها 9 أشهر أنا رحت أسوي، لأن أعطوني رفض واضطريت إنه أروح للسويد في سبيل إنه أحصل على أمل جديد. الدولة الأولى اللي مبصم بيها لازم يعني ترجع بيها، لو تروح لأي دولة يعني لازم إنه ترجع للدولة الأولى.
مستمعين الكرام، سعد إسماعيل طبيب نفساني أشار إلى الآثار النفسية العميقة التي ترافق عملية وصول اللاجئ والمشاكل التي يتعرض لها من قلق نفسي، حيث الهجرة وانتقال الشخص إلى بيئة جديدة تضعه في وضع نفسي خاص يسبب له أمراض واضطرابات نفسية قد تؤدي إلى الانفصام الشخصي والإدمان وحتى الانتحار.
نتيجة الهجرة، انتزاع الإنسان من بيئته الأساسية وانتقاله إلى بيئة جديدة، من شأنها تولد فد وضع نفسي خاص، توتر نفسي حاد، ممكن أنه تولد أمراض نفسية مثل ما هو مرض انفصام الشخصية، وأيضا ممكن تقود هذا الإنسان إلى حالة الإدمان. يعني أخذ لك مثال بسيط، يعني على مستوى هولندا، يعني لاحظوا أو بعض الدراسات أنه أمراض الشيزوفرينية فترة الحرب العالمية الثانية عند المواليد الحرب العالمية الثانية تكون عالية جدا. أيضا في دراسة حديثة أنه بعض الأجانب أو نسبة أمراض الشيزوفرينية أو انفصام الشخصية عند الأجانب يعني أكثر مما هي موجودة عند ابن البلد نفسه. الدراسة جميلة تقول أنه نتيجة حالات التوتر والضغط النفسي الحاد وانتقال هذا الإنسان من بيئة الأساسية إلى بيئة جديدة ممكن أنه تنشط الجين المرضي. أيضا يعني الجانب الإدماني يدخل ضمن هذا المجال. منظمات حقوق الإنسان أيضا المفروض تنتبه إلى الجانب النفسي الطبي الجانب العلمي بشكل عام إلى وضعية هذا الكائن المنتقل من بلد إلى بلد آخر. كل احنا نعرف انه هذه الامراض صعبة جدا، مو من السهل معالجتها، يراد جهد خاص طبي وايضا شبه اجتماعي واعادة تأهيل، بينما مثلا الحكومات الاوروبية بشكل عام منظمات حقوق الانسان لحد الان مو بالمستوى المطلوب لمتابعة هيجي حالات.
حالات مرضية من خلال لجوءهم وانتقالهم من بلد إلى آخر موجودة، هالحالات موجودة في هولندا أو في إنجلترا أو في فرنسا؟
أكيد بالضبط، يعني لأنه أنت تعرف اللاجئ من يجي إقامة شبه قصرية يعني إلى يعني ما إلى حقوقه الكاملة، يمر في بروسيدور أو في معالجات كلش طويلة، بينما يعني قانون الأمم المتحدة وحتى قوانين حقوق الإنسان يعني ماكسيموم خلال فترة 3 أشهر يعني المفروض تحسم قضية اللاجئ. حاليا مثلا على مستوى فرنسا أو بلجيكا أو هولندا على مستوى بلدان اللجوء بشكل عام، أنا أعرف أنه أكو ناس لاجئين وأنا شخصيا كنت لاجئ يعني يمرون في هاي العملية أكثر من حتى 5 سنوات و10 سنوات وفيما بعد لا يحصل على شيء أو وضع قانوني مكتمل، وإنما يبقى في وضع نفسي متوتر وغير مستقر، طبعا ينعكس على أطفاله على عائلته عليه هو نفسي هو شخصيا يعني هاي إذا ما يتعرض إلى مثلا يعني إلى حالة مرضية حادة أو حتى بعض الأحيان يعني تؤدي إلى حالات الانتحار يعني.
أعزائي المستمعين، هذا وقد انتقدت منظمات دولية إنسانية موقف الدول الغربية التي تجاهلت وضع مليوني عراقي فروا بسبب العنف الطائفي وتردي الوضع الأمني، واحتجت منظمات العفو الدولية على الإجراءات المتخذة في بعض الدول والمتمثلة في ترحيل اللاجئين بالقوة إلى العراق وحرمان من يرفض طلبهم اللجوء السياسي من المساعدة أو سحب صفة اللاجئ. وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن الخطوات المتواضعة التي اتخذها المجتمع الدولي لا تتناسب وحجم الأزمة، وأضاف قائلا إنه علاوة على ذلك تتخذ بعض الدول تدابير سلبية مثل الترحيل القسري لطالبي اللجوء الذين رفض طلباتهم إلى العراق وقطع المساعدات عن أولئك الذين حرموا من اللجوء، لا بل سحب وضع اللجوء من بعض العراقيين. وأضاف إنه تلوح في الأفق أزمة إنسانية عميقة واضطرابات سياسية أكبر، ما لم يفي المجتمع الدولي بواجبه في تحمل قسط عادل من مسؤولية حماية اللاجئين العراقيين ومساعدتهم. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معدوى مقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.